الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الطيب المبارك سيدات بيت النبوة. احنا النهاردة بنتكلم عن زواج النبي عليه الصلاة والسلام من السيدة صفية بنت حيي. خلينا أقول احنا الحلقة اللي فاتت احنا استعرضنا اسماء الثمانية الزوجات من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام اللي هتكلمنا عليهم، وخدنا يعني فكرة عن كل زوجة سريعة وذكرنا حضراتكم بيها، لان احنا من اكثر من عامين كاملين ونحن نتكلم في سيدات بيت النبوة، فاحنا ذكرنا حضراتكم باهم هذه الامور واهم هذه المواصفات، وجبنا كل زوج على حدة لغاية لما وقفنا عند السيدة صفية بنت حيي. النهاردة عايز ادي فكرة مين صفية بنت حيي، والنبي عليه الصلاة والسلام اتجوزها ازاي. وطبعا بيقال كده ان النبي عليه الصلاة والسلام لما بعد ما اداها الواحد من الصحابة اللي هو دحية الكلبي وقال له خدها دي في السبي، يعني لما كانت جاية في الأسرة وكانت مع السبايا، فقال له خلاص خدها ليك انت. وبعد شوية واحد راح قال للنبي عليه الصلاة والسلام ده حد حلو وجميل، فراح النبي قال له شافها فعجبته، فقال له طب خلاص شوف لك واحدة غيرها، فخدها النبي واتجوزها. ده كلام لما بيتقال على يعني على عاتقه كده او على شكله كده، ده كلام يراد به هدم الحقائق، وده كلام يراد به الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام. ده كلام مش كده، يعني الموضوع ما هوش كده، القصة ما هياش كده خالص على الأساس، لكن هناك وجهة نظر للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. وبعدين تيجي القصة بقى في البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبني بها في الطريق بعد أن رجع من غزوة خيبر، لكنها رفضت وأبت وامتنعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وقت النبي عليه الصلاة والسلام تحدث إليها ثم وافقت، فبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة بعد أن عاد من خيبر ومن غزوة خيبر، وجلست مع النبي صلى الله عليه وسلم جلسة طويلة. ترى الحقائق فين في الحكاية دي؟ القصة دي مبدأها منين ومنتهاها فين وجات ازاي؟ كده انا جبت الكلام من النص، زي ما الناس اعداء الاسلام والمتربصين والحاقدين على الاسلام بيروحوا جايب لك الكلام كده من النص وروح مطلعه كده، زي ما انا عملت كده بالظبط. انا قلت لكم الكلام في اوله والكلام ده كله صحيح وموجود في الصحيح. احلى امال ايه الغلط فين؟ الغلط ان انت مش عارف ايه مقدمات الموضوع، القصه مشيت ازاي، صفيه دي جت للنبي عليه الصلاه والسلام ازاي، النبي عليه الصلاه والسلام اختارها ازاي، جابها منين، فين، ليه، امتى، كل الكلام ده لابد من معرفته. الاول في نقطه، ان النبي عليه الصلاه والسلام في صلح الحديبيه في سنه 6 هجريه لما وافق على الشروط التي اشترطها عليه اهل قريش، الجماعه اللي في المدينه من اليهود اللي هم يهود بني خيبر قالوا طب خلاص بقى ما دام النبي عليه الصلاه والسلام رجع من المدينه من مكه دون ان يدخل البيت او ان يطوف به وقبل بهذه الشروط المجحفه التي اشترطها عليه المشركون من اهل قريش، يبقى معنى كده ان النبي ضعيف، ومعنى كده ان الصحابه دول ضعاف، ومعنى كده ان مفيش قوه في اي حاجه من الاحيان. فبداوا يتامروا مع بعض على اساس ان هم يتفقوا عشان يهجموا على النبي صلى الله عليه وسلم في داخل المدينه هجمه رجل واحد فيجهزوا عليه مره واحده. ده بتوع خيبر اللي قعدوا يفكروا الفكر ده ويعملوا الكلام ده، قالك ما دام النبي قدر الشروط دي يبقى كده ايه معناه انه ضعيف. ايه الشروط؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام كان رايح في سنه 6 من الهجره، رايح بعد 6 سنين بقى، ونفسهم يدخلوا المكة المكرمة ويطوفوا بالبيت، فقريش منعتهم من الدخول واشترطت عليهم الشروط التالية. ايه الشروط التالية؟ ان يرجعوا السنة دي ما يعتمروش ويجوا السنة الجاية. موضوع صعب جدا. الشرط الثاني ان اي واحد يروح من اهل قريش مسلم لمحمد فعلى النبي صلى الله عليه وسلم ان يرده الى اهله. طب واللي يجي من عند من المدينه من عند النبي عليه الصلاه والسلام مسلم مشرك كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم وجالهم يبقى هم ما يرجعوش ثاني. يعني شروط صعبة جدا، يعني شروط مجحفة وحاجة صعبة جدا. فإيه الشروط دي التي قبلها النبي عليه الصلاة والسلام بالطريقة دي وبالصورة دي؟ إزاي النبي يقبل هذه الشروط؟ وإزاي النبي يعمل؟ حتى الصحابة اختلف بعضهم على بعض في هذه المسألة. فلما الكلام ده وصل لليهود، ليه بقى وصل اليهود إزاي في المدينة؟ اليهود ما كانوش مع النبي في صلح الحديبية، إنما وصل الكلام إزاي؟ كان في بعض الناس من اللي هم ماشيين مع الصحابة كانوا من المنافقين، القرآن اتكلم عنهم كتير قوي. فبالطبع ال 1400 واحد اللي كانوا مع النبي عليه الصلاه والسلام كانوا كلهم خلص، امتحن الله قلوبهم للتقوى، ما فيش ولا واحد فيهم منافق. ال 1400 اللي كانوا مع النبي في صلح الحديبيه ما فيش فيهم ولا واحد منافق. لكن لما رجعوا المدينه التقوا باخوانهم من المسلمين اللي هم في الظاهر مسلمين لكن في الباطن منافقين. فحقوله ايه الحكايه ايه اللي حصل؟ قال والله ده حصل كيت وكيت وكيت، وقصوا القصه كامله عليهم. فالمنافقين بداوا يخبروا اهل خيبر ويقولوا لهم الحقوا ده النبي عليه الصلاه والسلام قبل بكذا وعلى راسهم عبد الله بن ابي بن سلول عليه من الله ما يستحق. قال لهم الحقوا ده حصل كيت وكيت، وان النبي عليه الصلاه والسلام وافق على هذه الشروط، وما دام النبي عليه الصلاه والسلام وافق على هذه الشروط يبقى معناه انه ضعيف، ومعناه ان الصحابه دول ضعاف، وهكذا سولت لهم انفسهم. اهل خيبر دولك او اليهود عموما احقد الناس، اكثر الناس حقدا على الاسلام الى قيام الساعه. يعني اليهود عمرك في حياتك منذ ان اخبرنا القران ذلك، من نزول القران من 1400 سنه واكثر الى قيام الساعه، اليهود حاقدون على الاسلام وعلى المسلمين، ولا يمكن ان تصفو قلوبهم يوما. اي حد يقول لك كده قول له بقى انت كذاب، ده انت بتتكلم كلام مش مظبوط. ده القرآن قال كده مباشرة، قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر كذلك بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ها أنتم هؤلاء تحبونهم، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ثم يتولى وهم فرحون. النص القرآني ثابت واضح، واضح الدلالة ان لا يمكن ابدا اليهود هيعملوا كده. وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا. والقران الكريم يصفهم بهذا الوصف، يقول كده ان دول شغلتهم يولعوا نار لاقامه الحرب، مزاجهم في اقامه حروب، ما بيستريحوش ابدا الا بيبقى في حروب مستمره، كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، ويسعون في الارض فسادا. ده صفات اليهود اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، واللي شاف صفات عندهم غير كده يبلغنا. اللي شاف صفات غير هذه الصفات، يعني اللي شاف صفات في اليهود بناءة، ان فيها بناء او ان فيها تنمية او ان فيها خير للمسلمين او حتى خير للنصارى، يبلغنا يورينا ايه اللي هم بيعملوه. لا يمكن ابدا لليهود ان يتفكروا بالاسلام الا فتكا، الا حقدا، الا بغضا، الا كراهية، الا حسدا، الا انهم يضمرون السوء حتى ينتهي هذا الاسلام. دي فكرة ثابتة ودي عقيدة ثابتة، ما فيهاش كلام، يعني ما فيهاش حوارات. اللي نفسه يحاور يقول الكلام ده، او اللي نفسه يعني يزين الكلام او ينافق يوري يقول. يعني تزيين الكلام في بعض المواطن لا يصلح. لكن القرآن بين ان القصة لما نتكلم على اهل الكتاب والمراد بهم اليهود والنصارى، ناخد بالنا من حتة، ان اليهود والنصارى حاقدين على الاسلام، ايوه حاقدين على الاسلام، لكن كل اليهود والنصارى؟ اقول لك لا، هنا بقى القرآن فصل القول في المسألة. الا تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، دول اشد الناس عداوة للمؤمنين. وبعدين لما جيت اتكلم القرآن على النصارى وهم من اهل الكتاب، قال ولا تجدن اقربهم مودة للذين امنوا، مين هم؟ الذين قالوا انا نصارى. مالهم بقى؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. شوف خد بالك من الكلام ده، الوصف بتاع النصارى اللي هم أهل الكتاب الحق في هذه المسألة. يبقى الكلام ليس على التعميم وليس معمما، إنما احنا لما نقعد بقى نبلور في الكلام وندور على جمل تبقى كويسة، والجمل دي عشان ما تتفهمش غلط ويحسن في القول ويحسن في الحوار، ده واحد لا يريد الحق، هذا رجل يريد الباطل لكن عن طريق الحق، يعني عايز يوهم الناس أو عايز يوصل للحق لكن من طريق الباطل، وده عمره ما هيوصل. فأنا عايز أقول إيه بقى؟ عايز أقول إن المنافقين اللي موجودين في عصر النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية وصلوا المعلومات إلى اليهود، إلى يهود خيبر. فلما وصلوا المعلومات إلى يهود خيبر وكان منهم ناس من القادة والسادة بتوعهم قتلوا في غزوة بني قريظة قبل ذلك، فكان عندهم حقد دفين على الإسلام وأشد ما يكون من العداوة على الإسلام. تقص ذلك السيدة صفية بنت حيي اللي النبي عليه الصلاة والسلام هيتجوزها بعد غزوة خيبر، بتقص القصة دي وبتقول كلام عجيب قوي في الشأن ده. بتقول إيه؟ بتقول إن أبوها، إن هي كانت أحب الناس إلى أبوها وإلى عمها، عمها ده اسمه كان ابي ياسر، وهي وهما الاثنين كانوا بيحبوها حبا عميقا جدا. فبتقول لما عرفوا ان النبي عليه الصلاة والسلام جاء الى المدينة وبعدين جلس في قباء، فقال لك اصابهم هم شديد، اللي هو ابوها حيي بن اخطب وعمها اللي هو ابو ياسر بن اخطب، الاثنين دول اصابهم هم شديد جدا. عملوا ايه؟ هي اللي بتحكي بقى، سيدة صفية رضي الله عنها بتحكي. فبتقول ايه؟ بتقول ان هم قعدوا يروحوا ويجوا ويخرجوا ويمشوا في الجبال ويخططوا ويفكروا ويدبروا ويعملوا، يتصرفوا ازاي، يعملوا الموقف ده ازاي، او يحلوا المسألة دي ازاي. فبتقول لغاية لما انا انتظرتهم في يوم، لغاية لما رجعوا عند غروب الشمس وكانوا كالين يعني تعبانين كسلانين ساقطين من شدة الجوع، يعني هم من كتر التفكير مش فاضيين لا ياكلوا ولا يشربوا، يمشيان الهوينة يعني ماشيين بالراحة كده وعمالين يتودودوا ويبصوا ويفكروا ويعملوا. فبتقول فهششت إليهما كما كنت أصنع، يعني انتوا مش انت ايه تفكروا في ايه ولا انتوا فين، فوالله ما التفت إلي واحد منهما، ولا ده التفت ولا ده التفت، مع ما بهما من الغم، يعني شكلهم كده ان هم مغمومين، وبعدين ما خدوش باله من صفية قاعدة بنتهم. فبتقول سمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب، بيقول له إيه؟ أهو هو أنت يعني لما قعدت تراقب من بعيد لقيته هو نفسه الشخص اللي هو حيجي اللي هو محمد نبي هذه الأمة؟ قال نعم، ده حيي بن أخطب بيقول لأخوه أبو ياسر، بيقول له أي نعم. قال أتعرفه أنت يعني اتأكد زي المواصفات اللي موجودة عندنا في الكتاب هي موجودة عليه؟ قال له آه متأكد وهو بالضبط. قال له طيب ايه اللي في نفسك منه بقى؟ شوف هي بتحكي الكلام، صغيرة 17 سنة 16 سنة وقاعدة بتسمع أبوها وما بيتكلمه. فبتقول له كده، فهو بيقول له أبو ياسر بيقول لحجاي بن أخطب أبو السيدة صفية يعني عمال يكلم بابا بيقول له ايه؟ فما في نفسك منه؟ طب انت بعد ما شفته كده وبصيت عليه ايه اللي دار جواك كده؟ قلبك من جوه كان فيه ايه ونفسك كان فيها ايه؟ قال ما وجدت في نفسي الا عداوته ما حييت. انا لما شفته كده شايف ان ايه؟ ها؟ العداوة، ما فيش جوايا غير عداوته، ما حييت مش هقدر ارضى عنه. قصة دي بتحكيها سيدة صفية بنت حيي، بتحكيها سيدة صفية بنت حيي عشان تقول ايه؟ عشان تكشف لنا النفسية الرهيبة اللي موجودة عند اليهود اللي هي ما بتتبدلش ولا بتتغيرش. يعني لو انت فكرت ان النفسية بتاعتهم دي هتتبدل او تتغير فده كلام ضرب من الوهم، فمش هيحصل. فالمهم لما النبي عليه الصلاة والسلام راح في صلح الحديبية ورجع وصل لهم الخبر ان النبي قبل الشروط، فالجماعه بتوع خيبر دول قالوا طيب نجيب الاعراب اللي حوالينا اللي هم المتحالفين معانا، واول ما النبي عليه الصلاه والسلام يرجع وهو في ضعف شديد نهجم عليه هجوما شديدا فنتخلص منه ومن اصحابه. الجماعه بتوع خيبر اللي بيفكروا الايه الفكره دي. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بذلك جمع المسلمون وأخبرهم بوجهه الذي يريد، ده بالليل المغرب وهيتحرك يروح على فين؟ يروح على خيبر. خلينا نشوف النبي عليه الصلاة والسلام هيتحرك يروح خيبر إزاي وإيه اللي هيحصل، لكن بعد هذا الفصل القصير.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كنا قبل الفاصل بنقول النبي صلى الله عليه وسلم تحرك إلى خيبر، احنا عايزين نوصل للموقف اللي النبي عليه الصلاة والسلام تزوج فيه صفية. احنا شفنا قد ايه العداوة اللي عند اليهود تجاه المسلمين وقد ايه الموقف ده موجود من القديم يعني، وقد ايه السيدة صفية بنت حيي قاعدة بقى تسمع ابوها وعمها وتشوف مدى الكلام، فتحاول تتلمس الأخبار ده قبل غزوة خيبر، تحاول تتلمس الأخبار عن هذا الدين الجديد وعن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن هذا النبي الجديد والكلام، عايز تتلمس الأخبار. فعرفت إن هو رسول يدعو إلى 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 السماحة وإلى العفو وإلى العفاف وإلى التقى، وهي ست صفية صحيح، يعني لها من اسمها نصيب كبير جدا، صفية نقية. فالكلام ده كان يصادف هواها، يعني حد بيتكلم على العفة، حد بيتكلم على الطهارة، حد بيتكلم على النظافة، حد بيتكلم على السماحة، حد بيتكلم على العفو، حاجة كده ايه يعني تصادف هواها. فكل شوية تروح تسأل ابوها فتقول يعني ما تقول في محمد كذا، فتلاقي والدها بيتكلم كلام بصورة مليئة بالحقد بالغل بالضيق، حتى انه يكاد يضيق زرعا من الحوار معه وهي تسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاول ان تستجوبه. طب هو ليه فكر كده؟ طب هو ليه بيقول كده؟ طب ليه جه عندنا في التوراة ان في نبي خاتم وان اسمه محمد وانه هيجي؟ طب ليه؟ طب اكيد هو له ميزة معينة. طب ازاي انت لقيت زي ما مكتوب عندنا في الكتاب ولقيت خاتم النبوة على ظهره ولقيت كذا ولقيت كذا ولقيت كذا؟ فيضيق ذرعا بكلامه. فيقول لها يعني لولا انك احب اولادي الي وابنائي الي ما قبلت منك هذا الكلام. مش هينفع، انت عماله تسالي في اسئله غريبه ليه؟ لان الصفات اللي جاء بها التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وافقت هواها، يعني حاجه مش ممكن، حاجه يعني الفطره السويه تقبل هذا. يعني دايما الذي لا يقبل سنه النبي عليه الصلاه والسلام ولا امر الله تبارك وتعالى هو صاحب الفطره المقلوبه، انما صاحب الفطره السويه اما تقول له قال الله خلاص، اما تقول له قال الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص الموضوع انتهى. مش معناه بقى انه يسلم رجله ويسلم راسه ويسلم دماغه ويسلم عقله وبتاعه ده عبيط وده لا 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 خالص ودرويش، مش كده. انما الفطره السويه تتوافق مع هذا، والفطره غير السويه لا تتوافق. فشاف الكلام ان النبي عليه الصلاه والسلام لما عرف ان خيبر بتستعد وهتخرج، فرح النبي عليه الصلاه والسلام اخذ المسلمون وبدا يخرج الى خيبر. لما جه يخرج الى خيبر الجماعه المنافقين راحوا داخلين في قلب الصفوف، فالنبي عليه الصلاه والسلام اراد ان ينتقي وان يخرج هؤلاء المنافقون من بين صفوف المسلمين ومن بين صفوف المجاهدين حتى يتمكن من القتال. فوضع قراره وقال كده لا، لن يخرج في هذا الغزو إلا راغب في الجهاد. طيب ما المنافقين هيقولوا احنا راغبين في الجهاد، قال لهم طب خلاص الالف وربعمائة واحد اللي كانوا موجودين معانا، ما هو خلي بالك المنافقين قالوا ايه؟ قالوا لا ده لو انتوا رحتوا احنا هنروح معاكم لان خيبر فيها غنائم كتير. يعني انتوا رايحين تاخدوا مغانم غنائم فاحنا نروح معاكم. سلم الله اكبر، هلكت خيبر او خربت خيبر، خلاص خربت. خربت ليه؟ ما هم خلاص رجعوا خايفين. في لحظه الخوف دي مش هيقدروا يقرروا اي نوع من انواع القرار، ده معناه ان ما عندوش استعداد للحرب وما عندوش استعداد للقتال. فقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وانتصر في غزوة خيبر وقتلهم، وبعدين قتل زوج صفية بنت حيي وأبوها كان قتل قبل ذلك في قريضة، وقتل زوجها في زوج صفية، وقتل كذلك ابن عمها وزوج أختها وشوية حاجات كده، إيه شوية مجموعة كده من الناس قتلهم، يعني مش النبي قتلهم، يعني مسلمين قتلوهم وانتصروا عليهم وانتهى الموضوع. واتخذت السيدة صفية في وسط الأسرة وهي بنت حيي بن أخطب، وده كان راجل قائد في يعني بنت زعيم قوم أو بنت سيد قوم. فلما حصل ان هي اتخذت في السبي، اتخذت هي وزوجة أخيها وراحوا مع سيدنا بلال بن رباح. فسيدنا بلال واخدهم راح معدي بيهم كده من قلب القتلة اللي مقتولين. الحقيقة تأثروا تأثرا شديدا واستعاذوا بالله من هذا المنظر ومن هذا الموقف، موقف شديد جدا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بلال قال يعني أتأتي بهاتين المرأتين، أنت جايب امرأتين تمشيهم من وسط قتلاهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يزجر عن هذا الفعل، لا ما ينفعش، انت قتلت رجالهم، فما ينفعش انك تاخد الست. شوف بقى الادب النبوي، ما ينفعش انك تاخدهم وتمشيهم من وسط القتلى، فكل واحدة اللي شايفة اخوها واللي شايفة ابوها واللي شايفة عماها واللي شايفة جوزها مقتول وملقى بيه على الارض. لا لا، ده تصرف مش صحيح. وبعد كده السبايا دول كل واحد هيجي ياخد واحدة من الناس دول جواري وهيروحوا في خدمة المسلمين. فدحي الكلبي جاء في صفه او في نصيبه صفية بنت حيين، فلما راحت في ناحيته فجاء رجل من المسلمين الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ان دحية الكلبي جاء معه صفية بنت حيي ابن اخطب، وصفية بنت زعيم قوم وبنت سيد من اسياد هذا القوم، يعني دي بنت سيد كبير، فهذه المرأة لا تصلح ان تكون زوجة الا لك يا رسول الله. يعني لما تحب نحطها في البرستيج بتاعها او في المكانة الاجتماعية بتاعتها، دي مرات، ده بنت سيد قوم وزعيم قوم، فما ندهاش لواحد من عامة المسلمين. فردها النبي صلى الله عليه وسلم اليه، يعني نداله الدحية، فنظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم فرآها، يعني المنظر بتاعها سيبك بقى من الجمال وبتاع، يعني حكيمة عاقلة، ولعله ناقشها فأخبرته أنه أبغض خلق الله إلى قلبها. دي أول خطوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وما من أحد أشد بغضا إلى قلبي منه في اللحظة دي. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يغير هذه الفكرة لأنه رأى فيها فطرة سوية سليمة، بس هي لسه جاي بقى جوزها مقتول وأبوها مات، يعني موضوع صعب جدا جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لدحية اختر واحدة أخرى من السبايا ودع هذه، دي بنت حد زعيم، مش عشان هي بنت زعيم فالنبي هيتجوزها أو هيخليها للزواج. فجلس معها النبي صلى الله عليه وسلم جلسة وأخذ يحدثها ما حدث من قومها، إنهم عملوا كيت وكيت وكيت وكيت. أنتوا عارفين دايما المنافقين دايما يقلبون الحقائق، المنافقين دول اتعلموا القصة دي منين؟ من اليهود. فاليهود شغلتهم الحقيقية قلب الحقائق، يعني هم دايما ايه؟ يقلبوا الحقائق، ما يجيبلكش موضوع صحيح ولا ثابت. فالمنافقين خدوا نفس القصة دي، نفس سياسة اليهود في الفكر اللي هي قلب الحقائق، يعني يجيبلك الخبر وجيبه مقلوب، خبر وجيبه مقلوب وهكذا. فالخبر الذي كان يقلبه اليهود عن المسلمين كان اكيد هيدي نتيجه سلبيه عند السامعين مش نتيجه ايجابيه. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم معها ساعه واخبرها الخبر، لانها بنت زعيم بنت سيد قوم، وشرح لها ما دار من قومها وما فعلوه وما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والرساله التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرها إياها، ورأى فيها من الحكمة والتعقل ما رأى فيها. ثم بعد ذلك عرض عليها أمر من اثنين وترك الخيار لها، أنا هعرض عليك حاجة موضوع أنت تختارين إيه بقى. قال أن أعتقك فتعودين إلى أهلك في بني خيبر وتقطنين معهم وترجعين إليهم. خلاص اقتنعت بالموقف، فقال له عايزة ترجعي لأهلك أنا ممكن أعتقك، أنت بنت سيد وبنت زعيم خلاص أعتقك وتعودين إلى أهلك في خيبر، وإما أن تدخلي في الإسلام ويكون دخولك في الإسلام هو صداقك للزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف خد بالك النبي بيخيرها، انت قدامك حلين اعتقك مع السلام، ودي حاجة بقى سهلة انت تختارها ترجع لأهلها تاني، او انت تختاري الله ورسوله فهذا اختيارك، بس عشان تختاري الله ورسوله لابد لك من الاسلام، واسلامك يعد صداقك، هو ده المهر بتاعك. فأخذت تفكر هنيهة لحظة كده، افتكرت ايه؟ افتكرت ان هي كانت السيدة صفية في فوق عينيها كده حاجة حتة زرقة كده، لان كان جوزها ضربها ضربة شديدة جدا فأثرت عليها. فافتكرت الموقف اللي اتضربت بسببه، انها رأت في الرؤية ان قمرا سقط من السماء فوقع في حجرها، والرؤية دي مفاتها ان هيتجوزها ملك عظيم. فبتحكي لجوزها الرؤية وهي ما تعرفش حاجة، فضربها قال أتريدين أن تتزوجي ملك يثرب، عايزة تتجوزي ملك من الملوك، فضربها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في عينيها ذلك سألها ما هذا، هي بقى واقفة بتفكر، بيقول لها تسلمي وأتجوزك وإسلامك يبقى صداقك، ولا اعتقك وترجعي الى اهلك مره تانية، اختاري، انت اختاري واحده من الاثنين. فهي بتفكر فكرت في الرؤية اللي شافتها، فحست ان الموضوع سيتحقق، فسالها النبي ما هذا، ايه ده؟ شوف قطع الافكار او توارد الافكار، لان المساله مساله مرتبه ترتيبا الهيا، مش مسألة هي أصلها مش عارف إيه. حتى السيدة عائشة كانت تقول، يعني كانت تشير عنها، وحنحكي الكلام ده في حلقاتنا عن السيدة صفية رضي الله عنها، أنها كانت قصيرة القامة وصغيرة السن. فقالت يا رسول الله بل أختار الله ورسوله، أنا هختار الله ورسوله. فده كان إيه؟ كان اختيار السيدة صفية، وليس ذلك فرضا عليها. الجزئية دي دايما الحاقدين عن الإسلام يشيلوها من الموضوع. طب لما اختارت الله ورسوله والنبي وعدها ذلك، إن أسلمت فصداقها زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، طب قالت اختار الله ورسوله، يبقى إيه الموقف؟ إذا النبي يتزوج فأسلمت. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرس بها، يعني يدخل عليها، ولم يكن قد وصل إلى المدينة فرفضت. فجاء في قلب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منها. انتوا عارفين، حس بقى جماعة اليهود دول حاجة بي. ايه ده؟ انت قلت اختار الله ورسوله كذا، وبعد وقت انتقلوا إلى مكان آخر، ف وجد النبي صلى الله عليه وسلم لديها رغبة في أن تمشط، أو أن هي يعني تهيأ، فهيأتها النسوة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولما هيأها النسوة للنبي عليه الصلاة والسلام، فأراد النبي أن يدخل بها، لكنه سألها سؤال، لما رفضت الدخول أولا؟ يعني أنت من ساعة ولا اثنين أنت رفضت الدخول، فلما؟ أنا عايز السبب. قالت يا رسول الله كنا قريبي عهد بمكان لليهود، فخشيت عليك منهم يا رسول الله. احنا كنا في مكان قريبين، فكان ممكن لو الموضوع ده انتشر، دخول النبي صلى الله عليه وسلم بصفية، ممكن حد من اليهود اللي هم السبايا يهرب او يعمل فيبلغ فيقول، فتبقى الحكاية بقى ايه، فيها خطورة جدا عليك، فخشيت عليك يا رسول الله. فهذا الموقف زادها حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وزادها قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومودة ومحبة. يبقى لما نقول رفضت لازم نعلن رفضت ليه، ولما نقول النبي عرس بها قبل أن يصل إلى المدينة، هل معنى ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع أن يصبر حتى يعود إلى المدينة؟ لا، مش ما كان يستطيع أن يصبر حتى يعود إلى المدينة، إنما دي بنت سيد قوم، فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلها المدينة في صورة أسيرة أو ذليلة أو في موقف من المواقف يفهم منها بعد ذلك أن النبي تعطف بحالها، وإنما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد بين أمرين، فاختارت أحدهما، إما أن ترجع وإما أن تتزوج، فاختارت الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الأولى والأصح هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسرع في الدخول بها، لا اشتياقا إليها ولا كذا ولا. سيبكم من الكلام ده كله، كلام الحقائق فيه ساعات بتكون يعني مخفية، إنما ده موقف، ده موقف. أنت أخطأت في إنسان وأسأت إليه وطردته من بيتك، وبعدين حبيت تعتذر له في آخر لحظة وانت طرده، وفجأة بعد ما قفلت الباب رجع جري يخبط عليك، ايه الموقف؟ تتنك بقى ومش هتفتح وانت عارف انك مخطئ. ده انا بضرب مثلا، مش زي مش 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 اسقاط عليه، فانت تكون سريع. ده موقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قص عليها الامر فاختارت هذا، فما كانش ينفع التأجيل، لان التأجيل قد يغير في الامر وقد يغير في النفس. واراد النبي هذا الامر ليعلم اليهود، يهود بني خيبر الذين هم في السبايا والذين هم في الأسر، أن هذا الدين هو دين يحفظ كرامة الناس وأخلاقهم. ده التصرف، أو ده كان الموقف بتاع زواج النبي عليه الصلاة والسلام من السيدة صفية رضي الله عنها وأرضاه. السيدة صفية هتدخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، السيدة صفية هيكون لها ارتباطات مع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ولقاءات وصولات وجولات مع عائشة وحفصة وغيرهم من وغيرهما من نساء النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من المواقف التي سنقصها بعد. لكن عايز أطلع بدرس مستفاد. إيه هو الدرس المستفاد؟ أطلع بدرس أن اليهود هم اليهود، وهم أكثر الناس حقدا على المسلمين، وأن الذين هم أخطر على الإسلام من اليهود هم المنافقون. ليه؟ لأن القرآن الكريم ذكر آية في غاية الخطورة، وهو يتحدث عن المنافقين. قال الله تعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ده مش عايز أكلم. والله يشهد، ده مش شهادة من فلان ولا علان ولا لا، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ما يحدث الاضطرابات في الدول ولا بين الناس إلا هذين الفريقين، اليهود والمنافقون. مش ممكن يحصل أي لون في اضطراب في أي مكان ما دام هذا الاضطراب يدعو إلى ضياع الدين وضياع الإسلام. فلا يمكن أن يكون داعما لهذا الاضطراب إلا أن يكون يهوديا أو منافقا. مش هيكون واحد ثالث، مفيش أطراف ثالثة، يا يهودي يا منافق. هذا هو الذي يدعم الاضطراب. ولذلك القرآن الكريم يكشف هذا المعنى عند الحاقدين على الإسلام من غير المسلمين، فيقول: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ده النص بيقول كده، واضح الدلالة كده على طول ثابت. يقولك لو أنت فاهم إن المسألة مش محتاجة نقاش ولا جدال. والتعامل مع هؤلاء القوم الذين هم اليهود أو المنافقون لا يكون باللين. ما ينفعش اللين في التعامل مع اليهود ولا مع المنافق، إنما التعامل معه لابد أن يكون حازما حاسما. والحزم والحسم في المسائل دي هو ده الأمر الواضح الذي يعطيك النتائج التي تريدها، هو ده اللي يديك النتيجة. إنما نقعد بقى نتراخى إما في الكلام وإما في الحوار وإما في اللقاءات، لا ده كلام مش كويس ومش مظبوط، وهذا الكلام لا يصب في مصلحة الإسلام ولا الإسلاميين، إنما يصب في مصلحة غيرهم من اليهود وغيرهم. فالإنسان ينتبه إلى هذه المسألة، لازم يبقى فيه نوع من أنواع الانتباه لهذه المسائل. ده كان مهم نفهم أن الذين يريدون هدم الدولة الإسلامية منذ البداية قص القرآن قصصهم، وبين القرآن أنهم أصنافا ثلاثة منذ مجيء محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. أولهم الحاقدون من أهل الكتاب من اليهود والنصارى على الإسلام، ذلك ثابت بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم. وكذا المنافقون، وقد بين الله ذلك بقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والفاسقون كما في قوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هؤلاء الأطراف الثلاثة لا يعملون معا أبدا، إنما كل صنف يعمل بمفرده ويجتهد لحاله أن يسقط أمر الله وأمر رسوله. ده الاجتهاد في هذا الكلام. ده اللي أنا عايز أقوله، اللي إحنا ممكن نتعلمه من دروس مستفادة من قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة صفية بنت حيي بن أخطب. ألتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله لنستكمل الحوار مع جانب آخر من جوانب شخصية صفية بنت حيي بن أخطب في الحلقة القادمة إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخ